أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كان الكلام في الوجه الخامس الذي استدل به كما بينا على صحة المعاملة في محل الكلام وعلى الاشتراك اشتراك صاحب المعاملة مع صاحب الخمس في الربح، بمعنى أن صاحب المال لا يجب عليه إلا أن يدفع خمس الأصل، لا خمس الأصل مع ماذا؟ مع الربح. استدل على ذلك بأدلة، كان الدليل الأخير هو عبارة عن التمسك بنصوص التحليل كما بينا سابقا. نصوص التحليل هناك اعتراضات كما قلنا عليها موكولة إلى محل بحثها، محل بحث هذه النصوص في أرباح المكاسب من قبيل اختصاصها، عدم شمولها لمحل الكلام، إما باعتبار اختصاصها بالمساكن والمناكح المذكورة، هذه العناوين المذكورة فيها، وإما باعتبار اختصاصها بما ينتقل إلى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس، والكلام في الأعم كما بينا. لكن هناك اعتراض آخر يعترض به على هذا الوجه الخامس، وحاصله هو أن غاية ما يستفاد من نصوص التحليل هو أمران. الأمر الأول هو تحليل الخمس للشيعي إذا انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس بشراء ونحوه، بلا أشكال هذا هو مفاد نصوص التحليل، هذا أولا. والأمر الثاني أن الخمس المحلل للشيعي بالشراء لا يسقط، ولا يسقط عن ماذا؟ عن البايع، بمعنى أن صاحب الخمس لا يضيع حقه، وهذا لا يضيع حقه، لأن لا البايع دفع الخمس، وحينما انتقل إلى المشتري حل للمشتري أخذ ماذا؟ أخذ الخمس. هل يضيع حق صاحب الخمس؟ لا، ظاهر هذه الروايات هو بقاء هذا الحق وعدم سقوطه وعدم واشتغال ذمة البايع به، هذا هو أيضا ظاهر الروايات. الذي يقال في الاعتراض هو أنه يمكن كما يمكن الأخذ بهذا الظهور في الروايات والالتزام بانتقال الخمس من العين إلى الثمن، والالتزام بانتقال الخمس من العين المن إلى الثمن الذي انتقل إلى البايع، كما ذكر في الاستدلال، حتى يترتب على ذلك صحة المعاملة وشنو والاشتراك. موشي أقول الاعتراض يقول كما يمكن الالتزام بظهور الروايات مع الالتزام بهذا بصحة المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن فيشتركان في الربح، كذلك يمكن الأخذ بهذا الظهور مع الالتزام بضمان البايع للخمس، يعني بانتقال الخمس إلى ذمته لا إلى الثمن، بانتقال الخمس إلى ذمة البايع، فتكون ذمة البايع مشغولة بماذا؟ بالخمس، وأما الثمن الذي انتقل إليه فهو ماذا؟ فهو ملك له، وهذا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون لا يشترك فيه ماذا؟ صاحب الخمس، وإنما الخمس يثبت في الذمة، وحينئذ لا يترتب على ذلك حتى صحة المعاملة، لا يمكن إثباتها حينئذ بنصوص التحليل حتى صحة المعاملة، إذ بإمكان الالتزام بماذا؟ بأن المعاملة باطلة وغير صحيحة، ونصوص التحليل تقول أيها الشيعة أنت لا يضرك بطلان المعاملة، الخمس المنتقل إليك هو لك، واضح؟ لكن في نفس الوقت يلتزم بضمان ماذا؟ بضمان البائع. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه أتلف الخمس على شنو؟ على صاحبه، هو بنفس بيعه هذا المال وضع المن إلى هذا، إلى هذا الطرف المقابل، مع تعلق الخمس بهذا المال، ومع فارض ماذا؟ أنه يباح لشيء، أنه يدخل في ملك الشيعة، يدخل في ملك المنتقل إليه. نفس هذا يعد إتلافا لهذا الخمس فيكون ضامنا له. واضح؟ هذا يمكن الالتزام به حتى إذا قلنا بماذا؟ حتى إذا قلنا ببطلان المعاملة، معاملة فاسدة لا يترتب عليها الأثر. هذا بالنتيجة البائع أتلف على صاحب الخمس شنو؟ خمسه، ببيعه مع افتراض أدلة التحليل تقول أنت أيها شيء أخذ هذا الخمس إليك، هذا يكون قد أتلف هذا المال على صاحبه فيكون ضامنا له. وضمانه له ماذا يعني؟ يعني ثبوت الخمس في الذمة. وإذا ثبت الخمس في الذمة حينئذ لا اشتراك في الربح، واضح؟ لا اشتراك في الربح. حتى إذا قلنا بصحة المعاملة، إذا قلنا بصحة المعاملة لا اشتراك في الربح، إذا لم نقل بصحة المعاملة فعدم الاشتراك يكون سالبا بانتفاء الموضوع، وواضح جدا. المهم أن الأدلة التحليل ونصوص التحليل ليس فيها دلالة على صحة المعاملة ولا على انتقال الخمس إلى الثمن، بل يمكن الالتزام بمضمون الرواية وبظاهر الرواية، وفي نفس الوقت يلتزم بماذا؟ بضمان البائع للخمس باعتبار الإتلاف، باعتبار أنه أتلف المال على صاحبه. فلو قلنا بصحة المعاملة مع ذلك نقول بأن الخمس لا ينتقل إلى الثمن، وإذا لم ينتقل إلى الثمن فلا يشتركان في ماذا؟ في الربح، لا يشتركان في الربح، وإنما الربح يكون ملكا للبائع على تقدير صحة المعاملة، والخمس يكون مضمونا في ذمته. فلماذا يقال بأن نصوص التحليل تدل على صحة المعاملة وتدل أيضا على ماذا؟ على اشتراك صاحب الخمس مع المالك في ماذا؟ في الربح بالنسبة. هذا الاعتراض، ما أدري الاعتراض واضح أو لا، لأنه سيجي التعليق عليه، حتى إذا ما كان واضح التعليق ما يكون واضح. واضح الاعتراض؟ نعيده. شوفوا أصل الاستدلال بنصوص التحليل، أعتقد بيناه. أصل الاستدلال بنصوص التحليل يقول بأن نصوص التحليل ظاهرة في تحليل الخمس للمنتقل إليه، أي واحد، وظاهرة أيضا في بقاء هذا الحق وعدم سقوطه، هاي اثنين. واضح؟ الاستدلال كان يقول أن لازم بقاء الحق وعدم سقوطه مع تحليله للشيعي هو أن الخمس ينتقل من العين إلى الثمن. واضح؟ إلى الثمن ينتقل حتى لا يضيع الحق، وفي نفس الوقت يحل للشيعي أخذه شنو؟ الخمس المنتقل إليه. فإذا التزمنا بانتقال الحق من العين إلى شنو؟ إلى الثمن، حلت المشكلة. خب، إذا انتقل الحق من العين إلى الثمن هذا لازمه صحة المعاملة، لازمه صحة المعاملة، وإلا لو لم تكن المعاملة صحيحة لما انتقل الثمن والمن إلى البائع ولما ثبت فيه الخمس، ما له معنى. انتقال الثمن إلى البائع وثبوت الخمس في هذا الثمن واضح، هذا لازمه صحة المعاملة. إذا النصوص التحليل بدلالتها على تحليل الخمس للشيعي المنتقل إليه مال، ودلالتها على عدم سقوط الخمس وعدم تضييع حق صاحب الخمس تدل على أمرين: الأمر الأول صحة المعاملة، الأمر الثاني شنو؟ انتقال الخمس من العين إلى الثمن. ولازم انتقال الخمس من العين إلى الثمن شنو معناه؟ معناه أن صاحب الخمس يملك من الثمن خمسة، يملك من الثمن شنو؟ خمسه. وهذا معناه الاشتراك في هذا في الربح، لما قلناه من أن الثمن في مفروض كلامنا يمثل القيمة الواقعية للمعدن زائدا شنو؟ الربح، زائدا الربح. فإذا ملك صاحب الخمس خمس الثمن معناه أن الربح لم يسلم فقط علما للبايع، وإنما اشترك هو وصاحب الخمس في هذا الربح بالنسبة، وهو معنى الاشتراك. فتدل الروايات على صحة المعاملة وعلى شنو؟ وعلى الاشتراك. هذا الاستدلال. اعتراض هذا يقول بأنه ما ينحصر تفسير هاي الروايات والالتزام بمضمون هاي الروايات من التحليل وعدم سقوط الخمس وعدم تضييع حق صاحب الخمس، ما ينحصر تفسيره بالالتزام بانتقال الخمس من العين المن إلى الثمن، ما ينحصر تفسيره بذلك، بل يمكن أن نأخذ بهذين الأمرين اللي هما ظاهر الروايات بأن نلتزم بماذا؟ بانتقال الخمس إلى ذمة البائع، انتقال الخمس إلى ذمة البائع، ينتقل إلى ذمة البائع. واضح؟ إذا كان البيع صحيحا ينتقل إلى ذمة البائع. البيع صحيح بمعنى شنو؟ البيع صحيح يعني شنو؟ يعني أن الثمن ينتقل إلى البائع، مو هذا معنى ينتقل إلى البائع، لكن الحق لا يتعلق بيش بالثمن، وإنما يتعلق بالذمة. فإذا تعلق بالذمة حينئذ ليش يشترك معه في الربح؟ لأن صاحب الخمس لا يملك إلا خمس المعدن وين؟ في ذمة البائع، فيؤدي البائع إليه خمس شنو؟ معدن نفسه، مو يؤدي إليه خمس الثمن حتى يشتركان في ماذا؟ في الربح. هذا أيضا تفسير آخر للروايات. إذن الروايات ليس بالضرورة تنتج شنو؟ تنتج الاشتراك. هذا لا قلنا بصحة المعاملة، بل نضيف، يضيف المعترض أكثر من هذا، يقول حتى إذا قلنا ببطلان المعاملة، حتى إذا قلنا ببطلان المعاملة مع ذلك ليس في الروايات دلالة على شنو؟ على الاشتراك. يعني بالإمكان أن نقول أن الروايات بمضامينها الظاهرة فيها ليس فيها دلالة على صحة شنو؟ معاملة. وهذا أول مرة أنكر دلالتها على الاشتراك والتزم بالصحة، الآن ينكر شنو؟ حتى صحة المعاملة. يقول ما بيها ظهور في صحة المال، مضمونها حلية المال للشيء نلتزم به، مضمونها شنو؟ أن حق صاحب الخمس لا يسقط لا يضيع، هذا عم نلتزم به، وذلك بأن نقول هذا أتلف الحق على مالكه فهو ضامن له والمعاملة باطلة. واضح؟ والمعاملة باطلة، هذا باع بيعا باطلا، لكن بهذا البيع أتلف الخمس على مالكه لأنه حل للشيعي، وبإتلافه الخمس على مالكه يكون ضامنا له، فهو يضمن الخمس في ذمته، فالمعاملة باطلة ولا اشتراك في ماذا؟ في الربح. فمن أين يقال بأن نصوص التحليل تدل على صحة المعاملة وعلى شنو؟ وعلى الاشتراك. هذا الاعتراض. زين، لكن الإنصاف أن هذا الاعتراض يمكن التأمل فيه، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار قبل ما نبين الملاحظة على هذا الاعتراض، يمكن أن 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 يستشهد لما ذكره المعترض، وهذه نقطة مهمة، يستشهد ويؤيد كلام المعترض بهذا الأمر، وهو أن نصوص التحليل لا إشكال في أنها تشمل الهبة كما تشمل البيع. نصوص التحليل تشمل الهبة كما تشمل البيع، بمعنى أن ما ينتقل إلى الشيعي واضح، إذا انتقلت إليه العين المتعلق بها الخمس إلى الشيعي فهو حلال له من دون فرق بين أن يكون الانتقال بشراء أو يكون الانتقال شنو بالهبة، وهذا واضح. شمول نصوص التحليل للهبة ونحو الهبة مما لا عوض فيه ولا ثمن فيه لازمه القطعي هو الالتزام بانتقال الخمس من العين إلى ذمة الواهب، ولا كيف نحافظ على خمس صاحب الخمس وفي نفس الوقت ماذا نحلل الخمس لمن للمنتقل إلى شوان صار خمس صاحب الخمس ينتقل إلى العوض، ما عوض في باب الهبة، في باب الباع عوض أكو ثمن، لكن في باب الهبة شنو لا يوجد عوض. إذن يتعين في مثل الهبة الالتزام بانتقال الحق من العين المن إلى ذمة الواهب، فهو يضمن الحق، يضمن الخمس في ذمته. هذا شاهد على ماذا؟ على أن في محل الكلام في باب البيع أيضا الانتقال يكون المن إلى الذمة ولا يكون إلى شنو العوض والثمن. هذا يؤيد هذا المطلب، هذا الاعتراض. الجواب عن هذا الاعتراض هو أنه الظاهر أنه يعني ما ينبغي إنكار ظهور روايات التحليل في صحة المعاملة، أو نقول أن ظاهر روايات التحليل هو صحة المعاملة، أن المعاملة الواقع على ما فيه الخمس أدلة التحليل ظاهرها أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، وذلك بنكتة، هذه نكتة مهمة، أن ظاهر أدلة التحليل كما هو واضح لمن يراجعها ظاهرها حلية تمام المال المنتقل المن إلى الشيعي، ليس ظاهر الروايات حلية خمس المال للشيعي، ظاهر الروايات أن المال الذي ينتقل إلى الشيعي ونعلم أن فيه حقكم، هو يقول للإمام عليه السلام في الرواية المعتبرة سندا، ونعلم أن فيه حق لكم، هذا المال الذي ينتقل إلى الشيعي ويعلم بأن فيه حقهم، الرواية تقول هذا شنو حلال للشيعي. إذا ظاهر الروايات حلية تمام المال المنتقل علما إلى الشيعي، وهذا واضح في ماذا؟ في صحة البيع. وإلا ما معنى أن تمام المال ينتقل إلى الشيعي لو كان البيع شنو باطلا؟ لو كان البيع باطلا لما انتقل تمام المال إلى الشيعي؟ على الأقل الإمام يقول له أنت يحل لك الخمس، أما الباقي ها الأربعة أخماس فيشن يجب عليك دفعها علما إرجاعها إلى المالك الذي أخرج هذا الخمس وتعب على هذا الخمس. إذا ظهر الروايات وحلية تمام ما ينتقل إلى الشيعي، ولازم ذلك هو صحة المعاملة، ويشهد لذلك بل يدل عليه لعله هو أن الروايات لا تتعرض إلى إرجاعي كما قلنا إلى إرجاعي الأربعة أخماس الباقية من المعدن علما إلى البائع، ولا تتعرض إلى إرجاعي يعني إلزام البائع بإرجاع الثمن علما إلى المشتري، وكل هذه أمور أحكام تترتب على فساد المعاملة، فلو كانت المعاملة فاسدة لكان المناسب التعرض إلى ذلك، التعرض إلى إرجاعي أربعة أخماس إلى البائع يقول رجع خمس حلال لك، الخمس حلال لك، أما أربعة أخماس الأخرى يجب إرجاع على البايع، والبايع يجب عليه إرجاع الثمن علما إلى المشتري. سكوت الروايات عن ذلك وهي في مقام البيان دليل على ماذا؟ على أن المفروض في هذه الروايات التحليل هو تمامية المعاملة وصحة المعاملة. وهذا بالإضافة إلى ما قلناه من أن ظاهرها وماذا هو حلية تمام المال علما إلى المشتري اللي لازمه صحة المعاملة. إذن الروايات ظاهرا هو إنها دالة على صحة المعاملة في محل الكلام. إذا فرغنا عن هذا، فرغنا عن ظهور الروايات في صحة المعاملة، حينئذ نجي إلى مسألة الاشتراك. واضح؟ إلى مسألة الاشتراك. شلون نثبت الاشتراك؟ إثبات الاشتراك يكون بقانون التزمه به الجماعة، قانون البدلية، بمعنى أن الثمن بدل عن من؟ بدل عن العين، بدل عن العين. فيكون نحو تعلق الخمس كنحو تعلقه بنفس شنو؟ بنفس العين، باعتبار البدلية. هذا عمر التزموا به، مثلا في باب الرهن واضح أنك يلتزمون بأن المالك إذا باع العين المرهونة حق الرهن ينتقل من العين التي باعها المن إلى الثمن، حق الرهانة هذا الثابت للمرتهن ينتقل من العين التي يبيعها المالك المن إلى شنو؟ إلى الثمن. ليش يعللون هناك باعتبار أن الثمن بدل عن من؟ عن العين. هذا معناه أن الثمن الحق المتعلق بالعين ينتقل علما ينتقل إلى الثمن باعتبار هذه البدلية. بهذه البدلية، بدلية الثمن عن العين، يمكن الالتزام في المقام بانتقال الحق من العين التي باعها هذا البايع حق من؟ حق صاحب الخمس، يعني الخمس، بانتقاله من العين التي باعها المن إلى الثمن الذي أخذه، ويثبت بذلك ماذا؟ استحقاق صاحب الخمس خمس الثمن. وقلنا لازم هذا هو شنو؟ ها؟ هو الاشتراك، أنهما يشتركان في ماذا؟ اللهم صل على. وبهذا الاستظهار من هذه الروايات، قبل ما نختم البحث تبقى مسألة شنو؟ مسألة الهبة. هذا النقض الذي أورده المعترض، أنه في باب الهبة ماذا تقولون؟ في باب الهبة ما عوض حتى ينتقل الحق من العين المن إلى عوضه إلى الثمن، ماكو ثمن ولا أكو عوض. هناك يتعين الالتزام بماذا؟ بانتقال الحق من العين المن إلى الذمة. هذا الناقض. فشنو تتفرقون بين المعارض؟ في باب البيع الحق ينتقل إلى الثمن، في باب الهبة ينتقل المن إلى الذمة. هذا الناقض. هذا جواب مو صعب، ونلتزم في باب هذا ما في ثمن، نلتزم بانتقال المن إلى حيث يكون هناك عوض وثمن، الحق ينتقل من العين علما إلى الثمن، ما مشكلة. باعتبار ها؟ إيه. لا إحنا نريد نثبت أن الأدلة هي دالة، بل إذا ما دلت الأدلة كان أكو قصور في الأدلة، بل لكن الأدلة دلت على صحة المعاملة وأن هذه المعاملة معاملة صحيحة، وأن عين الحق ينتقل من العين علما إلى الثمن باعتبار البدلية. وفي باب الهبة لأنه لا ثمن ولا عوض، والمفروض أن الحق لا يضيع على صاحبه، فنلتزم يعني نضطر إلى الالتزام بانتقال المن إلى الذمة. أما حيث يكون هناك عوض والبدلية محفوظة، حينئذ نلتزم بماذا؟ بانتقال الحق من العين المن إلى البدل، إلى العوض الذي هو عبارة عن الثمن، وهذا ينتج الاشتراك. الظاهر والله العالم أنه بمقتضى هذا البيان يمكن الالتزام بصحة المعاملة في المقام أولا، وثانيا بماذا؟ باشتراك صاحب الخمس مع المالك في ماذا؟ في الربح، وعدم اختصاص الربح بصاحب ماذا؟ بصاحب المعدن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ومن هنا يظهر أن التفصيل الذي ذكره السيد الماتن كما أشرنا إليه يعني يبدو أنه ليس تاما كما ناقشوه، يعني كل المعلقين تقريبا ناقشوا هذا التفصيل، تفصيل بينما إذا أنه الأداء وأدى فالربح يختص به، وبينما إذا لم ينوي فلا يختص به وإنما يشترك فيه معه شنو؟ صاحب الخمس. هذا التفصيل، للنية دخيلة في انتقال الحق من العين المن إلى الثمن إلى الذمة ليس دخيلة، كما أن الأداء أيضا ليس دخيلا كما بينا سابقا، ليس دخيلا في ماذا؟ في صحة المعاملة وانتقال الثمن الحق إلى الثمن، إلا بناء كما قلنا في إدخاله في كبرى مسألة من باع ثم شنو ثم ملك، وهناك بحث في صحة هذا البيع أو عدم شنو أو عدم صحته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها يتعرض فيها الماتن إلى مسألة سيالة تجري في موارد عديدة، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب النجاسة، في باب الطهارة، في كل الشبهات الموضوعية، وهي مسألة وجوب الفحص في الشبهة شنو الموضوعية. هذا مصداق من مصاديق هذه المسألة الكلية، أنه إذا شك مستخرج المعدن في بلوغه شنو النصاب، واضح أنها شبهة شنو موضوعية، فحينئذ هل يجب عليه الفحص يفحص حتى يشوف بلغ النصاب حتى يدفع خمسة، وما يجب عليه الفحص فلا يدفع الخمس. واضح هذه مسألة تأتي في باب الاستطاعة، في باب شوف أنه مستطيع أو لا، شبهة موضوعية. واضح تأتي في باب الطهارة النجاسة، في كثير من الموارد في باب الزكاة تأتي أيضا إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه، فهي مسألة مهمة سيالة لابد أن نبحثها في المقام بحثا بحيث يغنينا عن تكرار البحث فيما يأتي من المسائل. الظاهر أن المشهور في هذه المسألة التزم بعدم وجوب الفحص، وهناك عبارة مشهورة ومعروفة أن الشبهات الموضوعية لا يجب فيها شنو الفحص، بل ذكر كثيرا من 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 من, من القائلين بعدم وجوب الفحص أنه حتى لو كان الفحص لا يتطلب من الإنسان إلا أن يفتح عينه، إلا أن يفتح عينه، يعني لا ليس فيه مونة عليه، بهذا المقدار أيضا لا يجب عليه ذلك. ومثل لذلك بما إذا كان الإنسان شاكا في طلوع الفجر، وهذا في شهر رمضان مثلا، وكان بإمكانه أن يفتح عينه ويرى أن الفجر طالع أو شنو أو غير طالع، هل طلع الفجر أو لا، يقول مع ذلك يمكنه أن يجري الأصول المؤمنة وهو مغمضا لعينه ويبني على عدم شنو على عدم طلوع الفجر ويأكل ولا شيء عليه، بإمكانه ذلك. لماذا؟ لأن الفحص في الشبهات الموضوعية غير واجب وغير لازم. البحث طرح في هذه المسألة بهذه الصيغة، طرح أن الأصول المؤمنة، أصول المؤمنة كالبراءة والاستصحاب، واضح، هل تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري؟ طبعا بعد الفراغ عن عدم جريانها في الشبهات شنو حكمية، واضح، أصول المؤمنة قبل الفحص لا تجري في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الحكمية، واضح هذا في الشبهات الحكمية، وسنبين السر شنو. بعد الفراغ عن عدم جريان الأصول المؤمنة قبل الفحص، مو بعد الفحص، بعد الفحص تجري بلا إشكال، قبل الفحص في الشبهات الحكمية تكلموا عن جريانها قبل الفحص في الشبهات شنو الموضوعية. فذهب جماعة إلى جريانها كالشبهات شنو الحكمية بلا فرق بينهما، ونتيجة ذلك هو الالتزام في المقام بعدم وجوب شنو الفحص. ما يجب الفحص، أصول مؤمنة تجري، يشك في بلوغ النصاب وعدمه، تجري أصول المؤمنة فتؤمنه من ناحية هذا الحكم الشرعي، فيبني على عدم شنو على عدم وجوب الخمس ولا يجب عليه الفحص. وهناك من رأى ماذا جريان الأصول، عدم جريان الأصول المؤمنة، وأن الأصول المؤمنة لا تجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وعليه فيجب عليه شنو فيجب عليه الفحص. هذا الطرح للمسألة بهذا الشكل أكو عليه ملاحظة، وهي أنه كأنه خلاف مقتضى القواعد هذا الطرح، وذلك لأن يبدو أن القائل بعدم وجوب الفحص كأنه يحتاج إلى دليل لإثبات عدم وجوب الفحص، ويستدل على ذلك بإطلاق أدلة الأصول شنو المؤمنة، أن الأصول المؤمنة كما تجري بعد الفحص تجري شنو قبل الفحص، فكأنه هو الذي يحتاج إلى إثبات ودليل لكي يثبت عدم وجوب شنو الفحص، بينما القائل بوجوب الفحص اكتفى لإثبات الوجوب بنفي إطلاق أدلة الأصول شنو المؤمنة، بينما مقتضى القاعدة بالعكس، مقتضى القاعدة أن القائل بعدم وجوب الفحص ما يحتاج إلى دليل، يكفيه شنو عدم الدليل على ماذا على وجوب الفحص، فإذا لم يتم دليل على وجوب الفحص كفاه في إثبات عدم وجوب الفحص، بينما القائل بوجوب الفحص يحتاج إلى إثبات ودليل على عدم على وجوب الفحص، ولا يكفي في ذلك عدم إطلاق في الأصول شنو في أدلة الأصول شنو مؤمنة، يحتاج إلى دليل. أفرض أن الأصول المؤمنة لا تجري، واضح، أفرض أن الشبهة موضوعية قبل الفحص لا تجري فيها الأصول المؤمنة، لكن ما هو الدليل على وجوب الفحص؟ هل يكفي في إثبات وجوب الفحص مجرد عدم جريان الأصول المؤمنة؟ يبدو من كلامهم أنه يكفي لإثبات وجوب الفحص عدم جريان الأصول مؤمنة، وهذا خلاف مقتضى القاعدة. القائل بالوجوب عليه أن يقيم الدليل على شنو على وجوب الفحص، القائل بعدم الوجوب في راحة، يكفيه شنو عدم الدليل على وجوب الفحص، ولا يحتاج إلى إقامة قرآن ودليل على عدم وجوب الفحص، بينما هذا الطرح الذي انقلنا عنهم كأنه خلاف هذا الذي ذكر. فعلى كل حال طرح صحيح أو مو صحيح، نأتي إلى أصل المسألة، ما هي الأدلة على ماذا على وجوب الفحص التي ذكرها الجماعة؟ هل هناك ما شيء يمكن الالتزام به لإثبات وجوب الفحص أو لا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.